الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الأسبوع الماضي قرأت مقدمة متن نهاية التدريب للشيخ الأمريكي رحمه الله تعالى، هذا العالم الجليل الذي عني بالناشئة من طلاب العلم واهتم بأمرهم، ومن مظاهر اهتمامه بأمرهم وخدمته للعلم برعايته لهم أنه سهل الفقه، فنظم العبارات الفقهية نظما مما ييسر حفظها ويسهل فهمها. ومن ذلك كتابه الجليل نهاية التدريب الذي هو موضوع درسنا، ومن ذلك أيضا نظمه لمتن الورقات للإمام الجويني، علم الأصول من العلوم العظيمة في ديننا، في علومنا الشرعية. وقد نظم هذا العلم شعرا لييسر على طلاب العلم فهمه وحفظه. وقد قرأت في الدرس الماضي مقدمة هذا الكتاب، واليوم نبدأ بكتاب الطهارة. يقول رحمه الله تعالى: لها للطهارة مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد. ذكر أنواع المياه بالنظر إلى مصادرها، وبين أن كل هذه الأنواع مياه هي وسائل التطهير، هي مياه طاهرة مطهرة، كما سيأتي بيانه في ذلك. فالماء كما خلقه الله عز وجل أيا كانت صفته، عندما يؤخذ من مصدره من معدنه هو ماء صالح للتطهير. الآن عندنا مياه الآبار، عندنا مياه البحار، عندنا مياه الأمطار والثلوج والبرد، عندنا مياه تؤخذ من مصادر ما يسمى بالمياه الكبريتية. كل هذه المياه ليست على صفة واحدة، فماء البحر ماء ملح، وماء البئر غالبا هو ماء عذب، ومياه الثلج والبرد والمطر مياه أتت من مزن السماء بفضل الله عز وجل، هي صافية مفيدة نافعة، من أصلح ما يمكن أن يستعمل. أنزلنا من السماء ماء طهورا، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فأيا كان مصدر الماء، ما دام كما خلقه الله فهو يصلح للطهارة. وبما أن الموضوع موضوع الطهارة، فقد ذكر بين أن الماء من أي مصدر استقيناه وأخذناه ما دام على الوصف الذي خلقه الله عز وجل فهو صالح للطهارة. أعيد إذن بيتين: لها مياه سبعة، وهي المطر والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين ثلج من عين وثلج وبرد. ثم المياه تقسيم آخر أربعا أيضا تعد. ذكر إذن أنواع المياه باعتبار مصادرها، والآن سيبين لنا أنواع المياه بالنظر إلى حكم استعمالها. هذه المياه بالنظر إلى حكم استعمالها أيضا هي على أنواع، أربعة أنواع: إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غيرا بطاهر مخالط كثير سواء الحسي والتقديري. رابعها: منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغير مع كونه بالقلتين قدرا، والقلتان نصف ألف قربا برطل بغداد الذي قد جرب. إذن أنواع المياه بالنظر إلى حسن استعمالها وإلى صلاحيتها للطهارة أربعة أنواع: طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق، أي كما خلقه الله تعالى في معدنه في مصدره، ماء طاهر مطهر لكنه مكروه الاستعمال إما لسبب صحي أو لسبب آخر. فمثلا الماء شديد البرودة مكروه الاستعمال لأنه يؤذي ولأنه قد لا يسبغ الأعضاء بالغسل، أو شديد الحر شديد الحرارة ساخن شديد السخونة كذلك مكروه لأنه يعني يؤذي الجسم ولا يتمكن الإنسان، خليك معنا، لا يتمكن الإنسان من حسن استعماله وتحقيق الغرض من استعماله. وهناك نوع آخر يرده فقهاؤنا إلى سبب طبي وهو الماء المشمس بآنية منطبعة في بلد حار في فصل حار، وهذا النوع حكموا عليه بالكراهة بناء على ما كان شائعا من أنه مضر للجلد وسبب للأمراض. يعني الماء المشمس في الإناء النحاسي يمكن أن يتفاعل مع الإناء النحاسي في أيام الحر بنظر علمائنا في القديم، مما قد يؤدي إلى بعض الأمراض الجلدية. فإذا ثبت أن هذا النوع، أن الماء المشمس بالبلد الحار بالقطر الحار في الفصل الحار يؤذي، إذا ثبت أنه يؤذي لا يبقى مكروها بل يصبح محرما، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نستعمل ما يمكن أن يؤذي أجسامنا. كل ما يؤذي الصحة لا يجوز استعماله، لا يجوز تناوله. ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. لكن العلماء عندما قالوا إنه الإناء المشمس بالإناء الماء المشمس بالإناء المنطبع كالآنية النحاسية ونحوها، هم نظروا إلى احتمال ما ذكره أطباء عصرهم من أنه مضر، فإذا ثبت ضرره ثبت تحريمه، وإذا لم يثبت ضرره وكان موضع مظنة نقول إنه مكروه حيطنا. وإذا ثبت أنه غير مضر أصلا فإن الكراهة ترتفع والتحريم يرتفع. فإذا هذا النوع المكروه الاستعمال ذكرت منه شديد الحرارة، وذكرت منه شديد البرودة، وذكرت منه الماء المشمس في إناء منطبع في بلد حار في فصل حار، لأنه كانوا يقدرون أنه لعله يمكن أن يؤدي إلى إذاء، ولكن قومي لعله هذا الاحتمال عدوه مكروها، ولسبب صحي لا لسبب شرعي ثبت بنص أو دليل. وهذا مما يدل على اهتمام سلفنا الصالح بالقواعد الشرعية التي تصون جسم الإنسان وتحفظ عافيته. معروف أن شرعنا يحل لهم الطيبات كما يقول ربنا تبارك وتعالى، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالدخان مثلا اليوم تدخين، ما دام قد ثبت ضرره يقينا إذن فحكمه التحريم. لا ينبغي أن نجعل أنفسنا أسرى لهذه العادة الخبيثة. وأنا أربأ بإخواننا أن يسلطوا على أنفسهم هذه العادة، عادة التدخين. إذا كان الصيام يؤدي إلى إيذاء لجسمك شرعا فما حكم الصوم؟ الله تعالى يقول فعدة من أيام أخرى. الصوم اللي هو ركن من أركان ديننا يقول لك الله عز وجل أفطر واقضه بعد شفائك. فكيف أتناول أمرا شيئا يؤدي إلى ضرر في جسدي وإيذاء لمجتمعي وتلف في مالي؟ نعود إلى مسألتنا التي هي استعمال الماء المشمس أو الماء الذي وصفناه فيما ذكرنا الحار شديد الحرارة شديد البرودة. إذن هي أسباب صحية. النوع الثالث هو ماء طاهر في حد ذاته لكنه لا يصح لأن يطهر غيره، وهو نوع أو قسمة. القسم الأول ماء قليل استعمل في رفع الحدث أو استعمل في إزالة النجس دون أن يتنجس كما سنوضح بعد قليل. هذا النوع من الماء الذي توضأت به فتساقط من أعضاء وضوئي في إناء آخر، هذا الماء ماذا يسمى؟ ماء مستعملا. هذا الماء المستعمل طاهر لكنه غير مطهر، لا يصلح لأن يستعمل مرة ثانية. لاحظوا قلت ماء قليل، وهنا مفهوم القلة ومفهوم الكثرة أرجو أن تحفظوه جيدا. مفهوم القلة ومفهوم الكثرة هنا لها ضابط. ضابط القلة والكثرة القلتان، وعند حساب القلتين تقريبا 200 لتر. البرميل المستعمل حاليا في البيوت قديما مو حاليا. هذا المقدار من الماء هو حد الكثرة، يقاوم النجاسة ولا يتأثر بالاستعمال ما دام قد وصل إلى حد الكثرة. فإذا نقص عن 200 لتر صار قليلا، أي صار ضعيفا كما سنوضح بعد قليل. هذا الماء إذا استعمل الماء القليل في رفع حدث أو إزالة نجس فإنه يصبح ماء مستعملا لا يصلح لأن يتطهر به، فهو طاهر بحد ذاته لكنه لا ليس مطهرا. نحن عندنا طهور وهو الطاهر المطهر، وعندنا طاهر فقط أي طاهر في نفسه. هناك قسم آخر من الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، وهو الماء الكثير أو القليل الذي تغير بمخالط طاهر. ما أضافت إليه الأم الزوجة شيئا من الملح ليوضع فيه الجبن، تغير أم لم يتغير؟ تغير. الملح طاهر أم ليس بطاهر؟ طاهر. لكن هذا الماء لم يعد على ما خلقه الله عز وجل في الأصل، تغير بمخالط طاهر، لذلك فهو لا يصلح للطهارة. هو طاهر في نفسه بدليل أننا نأكل الجبن الذي أولع فيه وحفظ به، أما أن تتوضأ به فلا، أما أن تزيل النجاسة به فلا. هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الشاي، من ما هو الشاي؟ ما ألقي فيه هذا النبات لكي تشربه ساخنا وتتمتع بطعمه اللذيذ والنشاط الذي يعقبه. هذا يصلح للشرب لكنه لا يصلح للوضوء. ماء الشاي يصلح للشرب، لا، لماذا؟ لأنه قد تغير، تغير لونه أو تغيرت رائحته. أضفت إلى هذا الماء نوع من أنواع العطور فصار ماء معطرا. أنت لا تقول هذا ماء، تقول ماء زهر. ماء يستعمل لتطيب رائحة الجو، لتطيب رائحة اليدين، يستعملونه ما يسمى ماء الزهر. يضاف هذا العطر الكثيف إلى هذا الماء لكي يستعمل كوسيلة تطيب للأيدي وللأشربة ولغير ذلك. عندما يكون هذا الماء قد تغيرت رائحته بمثل هذا العطر أو الزهر، ماء الزهر، أو تغير لونه بالشاي مثلا، أو تغير طعمه بالملح كما ذكرنا، فإنه لا يغدو ماء مطلقا. نقول هذا ماء ملح، ونقول هذا ماء الزهر، ونقول هذا ماء الشاي، تغير اسمه، لم يعد مطلقا، صار مقيدا. فهمتم؟ الماء المطلق هو كما خلقه الله عز وجل، أما الماء المقيد هو الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته، حتى وإن كان قد تغير بمادة طاهرة، لم يعد على وفق طبيعته التي خلقه الله عليها، ولذلك لا يصلح للطهارة. هو طاهر لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. قال رابعها منجس، ما قال نجس، لأن الماء الذي خلقه الله طهور، لكنه تنجس، تأثر بمادة نجسة فصار متنجسا. رابعها منجس، وكذلك هذا نوعان أو قسمان. إذا كان قليلا، إيش يعني قليل؟ أقل من قلتين، أقل من 200 لتر. فإنه لا يقاوم النجاسة، يبقى ضعيفا، يبقى ضعيفا، يتأثر بأقل نجاسة. هذا القسم الماء القليل إذا تعرض لمادة نجسة سواء تغير بها أو لم يتغير بها أصبح مادة نجسة. أخواني أرجو أن تنتبهوا إلى هذا المعنى اللطيف في هذه المسألة، وهي أن القلة في هذه الأمة ضعيفة، والتفرق في هذه الأمة يقتلها، لا تقاوم، لا تستطيع أن تواجه المؤثرات. لكننا إذا كنا متماسكين، كلمتنا مجتمعة، متآزرين، فإننا لن نغلب ولن نقهر. الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أما الماء الكثير يظل مقاوما للنجاسة ما لم يغلب على أمره. كيف يغلب على أمره؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا كان الماء أكثر من قلتين يقاوم النجاسة ولا يتأثر بها، إلا إذا تغلبت على صفة من صفاته. أما إذا كان قليلا فإنه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ورحم الله الشاعر الذي قال: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت أحد. حزمة من العيدان يأتي رجل قوي شديد يحاول أن يكسرها فلا يستطيع، لكن إذا تفرقت وتبعثرت يأتي طفل إلى العود ويكسر. صحيح؟ هذا حال أمتنا، إذا تفرقت سيطر عليها الأعداء ونهبوها وقتلوها واستباحوها وفعلوا ما يشاءون، لكن لو اجتمعت كلمتها لن يتمكن العدو منها. الماء كذلك إذا كان قليلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير، وإذا كان كثيرا لا يتنجس ويظل محافظا على طهوريته إلا إذا غلب على أمره بكثرة النجاسة. أنا أريد أن أضيف شيئا على هذا الكلام. إذا كان عندك ماء قليل وحلت فيه نجاسة بسيطة، وعندي ماء قليل وحلت فيه نجاسة قليلة بسيطة، وعند حمزة ماء قليل وتعرض أيضا لنجاسة قليلة، وعند أبو عدنان كذلك الأمر، آتي بمائك ومائي وماء حمزة وماء الآخر أصبه في وعاء، فإذا وصل إلى قلتين إذا كثر فصار قلتين، ننظر هل النجاسة أثرت في صفة من صفاتي؟ قال: لا أبدا، عاد طهورا. أرأيتم كيف أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها كيف تستفيد؟ كما يستفيد الماء من المكاثرة، إذن أعيد الفكرة حتى تنتبه إليها. ماء قليل عندي تنجس، وماء قليل عندك تنجس، وماء قليل عند فلان تنجس. أنا عندي حوالي 100 لتر تنجست بمجرد ملاقاة النجاسة، وأنت عندك 30 لتر تنجست بمجرد ملاقاة النجاسة، وعند شيخ حمزة 50 لتر تنجست بملاقاة النجاسة، والآخر عنده 30 لتر جمعناها فصارت 220 لتر، 210 لتر، صار كثيرا أم لا؟ صببناها في وعاء واحد، نظرنا إليها العين وجدنا أنها لا غير متغيرة، لا لون ولا طعم ولا رائحة على وصفه الذي خلقها الله عليه، عادت طاهرة طهورة. نحن بحاجة إلى جمع الكلمة، كما نجمع الماء لنطهر، نجمع كلمتنا لنستعيد موقعنا وعزتنا وكرامتنا وقوتنا وطهارتها. نعم. مصاريف. إذا تغيرت صفة الماء بما حل فيه من النجاسة فقد تنجس. وزو كان جاري. الجريان مو هو سر الطهارة، الجريان هو سر الكثرة. لكن لو ما عندي بحر من الماء وحلت فيه نجاسة وغيرت له رائحته، شو يعتبره؟ متنجس. مهما كان كثيرا إذا غلبته النجاسة تنجس، ومهما كان قليلا إذا كان حل في نقطة نجاسة تنجس، إذا كان كثيرا ولم يتأثر بالنجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة يبقى طهورا. إذا أعيد قراءة هذه الأنواع الأربعة. قال: إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا لم يتأثر بأي شيء غريب عن طبيعته وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس، ذكر نوعا من أنواع المكروهات، بقطر حر يكره. أنا ذكرت شديد الحرارة وذكرت شديد البرودة وذكرت المشمس. نعم. أو طاهرا في نفسه ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غيرا، مستعملا قليلا أو تغير بالمخالط الطاهر ولو كان كثيرا. أو طاهرا مطهر أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غير بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقدير. إيش هذا التغير الحسي؟ إيش هو التغير التقديري؟ التغير الحسي هو الذي غير لونه أو طعمه أو ريحه. ذكرت لكم ملح، وذكرت لكم الشاي، وذكرت لكم الماء الزهر. طيب التقديري كيف؟ الآن قد يكون هناك مادة طاهرة لكن ليس لها وصف، أنواع من الأملاح تذوب في الماء لكن ليس لها طعم، ليس لها رائحة، ليس لها لون. لو كانت ملحا طبيعي عاديا من الذي نعرفه ونتناوله لغيرت طعم الماء، لو كان لها طعم لغيرت طعم الماء. نقول نقدر المخالط الذي لا وصف له لو كان بمقداره مخالط له وصف، هل كان يؤثر في الماء؟ إذا كان يؤثر فإنه طاهر غير مطهر، وإذا كان مقداره بسيط لا يؤثر فإنه طاهر مطهر. إذا فهمنا ما معنى التغير التقدير ولا لا؟ فهمنا؟ نعم. رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين. إذا كان أقل من قلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، إذا كان أكثر من قلتين لا يتنجس إلا إذا تغلبت النجاسة على أحد أوصافه، على لونه أو رائحته أو طعمه، سواء تغيرا تقديريا أو تغيرا حسيا كما ذكرنا. يعني الآن لو أتينا بكحول وألقيناه في الماء هل يؤثر على كحول؟ ما له صفة، لا هذا الطعم ولا هذه الرائحة، رائحته خفيفة جدا وطعمه خفيف جدا ولونه لا لون له من لون الماء، لكنه ما حكمه؟ نجس. نقول لو قدرنا هذا الكحول حبرا كان يغير الماء ولا ما كان يغيره؟ قال يغيره، إذن تنجس الماء. الكثير والقليل القليل يتنجس ولو بقطرة. طيب لا، الحقيقة عندنا ماء كثير وهذا المقدار الذي وضعناه بسيط جدا لا يؤثر على هذا الماء، إذن الماء لا يزال طاهرا. قال رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغير، يعني بهذه النجاسة تغير مع كونه بلغ مقدار قلتين أو أكثر. القلتان ذكر تقديرهما بالمعايير القديمة، وأنا ذكرت لكم تقديرهما بالمعايير المعاصرة، يعني 200 لتر تعتبر مقدار قلتين تماما إن شاء الله تعالى. قال والقلتان نصف 1000 قرب برتل بغداد الذي قد جرب. أتى بالمكاييل والمعايير القديمة التي لم يعد الناس يستعملونها اليوم، ولكن من المستحسن أن نعرف مقاديرها. الآن قاموا بمقارنة هذه المقادير بالمعايير الجديدة فوجدوا أنها تساوي تقريبا 200 لتر. أضاف حكما آخر، الماء الذي أنزله الله من السماء وخلقه الله في الينابيع والآبار والمصادر التي خلق فيها الماء، هذا الماء بوصفه الذي خلقه الله عز وجل قال الله في شأنه إنه طهور، أنزل من السماء ماء طهورا، أي في قوة التطهير، في طاهر وفي طهور. الطهور هو الذي فيه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، الماء هو وسيلة التطهير هو الطهور، أما غير الماء من المائعات طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. يعني الزيت نشربه نستخي منه نتغذى به نأكله ممتاز، غذاء أثنى الله تعالى عليه في كتابه، لكن مع ذلك هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اللبن الحليب غذاء رئيسي، مز خرجت إلى هذه الدنيا وغذاؤك هو اللبن، كان في ثدي أمك ثم جاء من ضروع الأنعام لتتغذى به، غذاء رئيسي في كل أنحاء العالم أليس كذلك؟ لكنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الأشربة العصائر، عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير الشرابات المختلفة، ممتاز منتفع به جيد طاهر لا شك، لكنه غير طاهر، أي أنه طاهر وليس طهورا. لما كان طاهرا ولم يكن مطهرا صار ضعيفا، صار ضعيفا، أي أنه لا يقاوم النجاسة. ما في عندنا بالنسبة لبقية السوائل غير الماء، ما عندنا قلة وكثرة، ما كان كثيرا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. حكم المائعات غير الماء كحكم الماء القليل. الماء القليل شو حكمه؟ ما حكم الماء القليل؟ يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والمائعات غير الماء تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. لماذا كان وصفه أنها تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ الماء يا أخي أولا موجود في كل مكان ومتوفر بفضل الله عز وجل بكثرة، إن كان في البحر إن كان في النهر إن كان في البئر إن كان في الينابيع فهو كثير ولا غنى للإنسان عنه. أصلا لا تقام مدن إلا عند المياه، صحيح؟ ولذلك أن تحفظ هذا الماء من أن يتأثر بما من حوله هذا مستحيل، فيه حرج. لذلك كان ربنا تبارك وتعالى ترك لنا في هذا الأمر شيئا من اليسر، قال لك حافظ على طهارة هذا الماء، ولو تعرض لشيء من النجاسة وكان كثيرا فهو عفو. بقية المائعات هي مادة غذائية، أن تعرض الحليب أو الزيت أو العصائر للمخالطات، للنجاسات، لأي شيء آخر يضر بصحتك، لكي نكون كثيري الحذر بالنسبة لبقية المائعات. قال لنا شرعنا إن هذه المائعات تتأثر بالنجاسة بمجرد ملاقاة النجاسة، حافظ عليها، انتبه إليها، احفظها، لا تعرضها للأوساخ والقذر والنجاسات، لأن هذه دواءك، هذه غذاؤك، هذه الأشياء. الماء أنا عندما نقول إنه صالح للطهارة لا نعني أنك تستطيع أن تشرب كل أنواعه. هل تستطيع أن تشرب ماء البحر؟ لا، لكنك تستطيع أن تغسل بماء البحر، وأن تطهر بماء البحر، وأن تتوضأ بماء البحر. هذا شيء جيد، هذا المظاهر اليسر الرباني في شرعنا. إذا شدد في مسألة المائعات لكي تكون حريصا على غذائك وطعامك وشرابك، ويسر في مسألة الماء لأن الماء بفضل الله عز وجل كثير وموجود في كل مكان، وسبيل الاحتراز فيه أمر غير ممكن. ماء النار تستطيع أن تحفظه من الهوام أو من الأشياء المخالطات؟ لا تستطيع. مياه الأمطار تأتي إلى الجبال وتسوق معها الرمال وتسوق معها الأتربة، نقول تنجس؟ لا، الحمد لله ديننا يسر. واضح هذا الكلام؟ يقول وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. هذه المسألة أرجو أن تكون موضع فهم في حكمة تشريعها. ثم سيضيف إلى هذا الكلام حكما لطيفا أرجو أن نفهمه جيدا. إخواني، الماء قوي في التطهير، لكن الماء إذا ورد على النجاسة فهو أقوى من النجاسة، وإذا وردت النجاسة على الماء فهي أقوى من الماء. كيف يعني؟ إذا أتيت بالنجاسة ووضعتها في الماء تأثر الماء بها، لكن لو أتيت بقليل من الماء، هذا الكأس، وصببته على موضع متنجس فأزال النجاسة طهرت. إذن في هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة. إذا ورد الماء على النجاسة غلبها وأزالها، وإذا أزالها ولم يتأثر بتغير لون أو طعم أو طعم أو رائحة صار ماء مستعملا، أي صار طاهرا في نفسه غير مطهر غيره. طيب كيف طاهر وقد بر على النجاسة؟ نقول غلبها، أزالها، فصار ماء مستعملا. لو أننا حكمنا بنجاسته، أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الملاحظة، لو حكمنا بنجاسته كيف يطهر مكانه؟ أنا صببت هذا الماء على هذا الموضع في شيء من النجاسة، إذا كان يتأثر بهذه النجاسة تنجس، واللي صبيته كمان يتنجس، كمان يثبت وكمان يتنجس، إذا ما بيطهر. عمليا هو أزال النجاسة، فإذا أزالها عندنا شروط، وإن جرى قليل ماء على محل. الماء هو الذي ورد على موضع النجاسة، وإن جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، أي أزال النجاسة وسال على وعاء آخر ولم يزد وزنا، أي لم تكون النجاسة حجما في هذا الماء ولا تغير، فهذا الماء طاهر في نفسه ولم يكن مطهرا، لم يكن مطهرا لأنه مستعمل، وطاهر في نفسه لأنه أقوى من النجاسة تغلب عليها وأزالها ولم يتأثر بها، فإذ لم يتأثر بها فهو طاهر. هذا الماء يسمى ماء الغسالة، يسمى ماء الغسالة. أعيد البيتين أرجو أن نفهمهما جيدا. وإن جرى قليل ماء، ماء قليل على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. أسأل الله أن يفقهنا في دين، وأكتفي اليوم بهذا القدر، وآمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وعلى الله الاتكال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.